يقع الكلام في قصاص الطرف، فقد مر القصاص على قسمين، إما قصاص النفس أو قصاص ما دون النفس أقل من النفس. ما دون النفس يسمى بقصاص الطرف. طبعا الطرف لغة وعرفان بمعنى جوارح الظاهرية للإنسان، وربما المناسبة أن هذه الجوارح تقع في أطراف الإنسان، طرف الإنسان، ناحية الإنسان كاليدين والرجلين. هذا الطرف واقعا وحقيقة لغة وعرفا. ما نحن في عندما نقول قصاص الطرف لا نقصد فقط قصاص اليدين والرجلين، بل حتى الجراح أعم من جرحة قوية أو جرحة ضعيفة قليلة، لا فرق في ذلك، فإن فيه القصاص. فالمراد من قصاص الطرف ما دون النفس، وهذا يعني شمول القصاص لجميع الجراحات. فالقصاص إما قصاص النفس أو ما دون النفس. وربما سمي ما دون النفس بقصاص الأطراف والطرف من باب تسمية الكل اسم الجزء، باعتبار الأجزاء الواضحة والمشهورة هي عبارة عن اليدين والرجلين والأربعة من الأطراف، من أطراف الإنسان. فلذا ربما من هذا الباب يقال لجميع الجراحات بقصاص الطرف. هذا أولا. وثانيا، قصاص الطرف فيه شروط، وشروطه شروط قصاص النفس بلا فرق، من اشتراط التساوي في الإسلام، في الدين، في الحرية، من انتفاع الأبوة، وغير ذلك من الشرائط التي مرت. أضف إلى ذلك شرط آخر وهو اشتراط السلامة. لا بد في قصاص الطرف من أن يشترط السلامة بين الجاني والمجني عليه، بعبارة أخرى بين المقتص منه والمقتص به. المقتص منه هو الجاني، والمقتص به هو المجني عليه. فلا بد أن تكون المماثلة في سلامة الجاني والمجني عليه. نعم، لو كان المجني عليه أقل، لو كان الجاني أقل من المجني عليه في السلامة، أخفض وأنزل في السلامة، فإنه يقتص أيضا من الجاني. مثال ذلك، إذا اقتص الجاني، إذا أورد الجاني جناية على المجني عليه بأن قطع يده السالمة الصحيحة، والجاني يده سالمة وصحيحة، في هذه الحالة يقتص من الجاني، يعني لولي المقتول الاقتصاص، اقتصاص الطرف أن يقطع اليد الصحيحة من الجاني. لماذا؟ لاشتراط السلامة بين الجاني والمجني عليه، لاشتراط صحة الأطراف بين الجاني والمجني عليه. وإذا كان الجاني مشلول اليد ولكن المجني عليه صحيح اليد، وهذا المشلول قطع يد الصحيحة، في هذه الحالة أيضا يقتص من المشلول، باعتبار المشلول والجاني أقل وأخفض وأنزل رتبة من المجني عليه ولا عكسه. يعني لو كان يد الجاني سالمة وصحيحة ولكن يد المجني عليه شلاء مشلولة، في هذه الحالة لا يقتص من الجاني لعدم إحراز السلامة بينهما. هذا الشرط إضافي على الشروط العامة التي تكون في قصاص الطرف، وهي التي مرت في قصاص النفس، من التساوي في الدين والحرية وغير ذلك. بناء على هذا المعنى وتفريعا على هذا المعنى، يذكر المصنف بعض الأمثلة على أنه لو الجاني أورد جناية على اليد الصحيحة ويده سالمة وصحيحة فإنه يقتص من الجاني بلا شك، للآية الشريفة العين بالعين الأذن بالأذن. فرق اليد باليد والرجل بالرجل بلا فرق، كما هناك روايات كثيرة تدل على هذا المعنى أنه القصاص كما في الناس كذلك ما دون الناس. ولكن الجاني لو كان مسلول اليد وقطع يد المجني عليه وهي صحيحة، في هذه الحالة يقتص من الجاني أيضا، لأن الجاني أحفظ وأنزل من المجني عليه فيقتص منه. ولا عكس، إذا كان الجاني مشلول اليد يده شلاق، وإذا كان الجاني صحيح اليد والمجني عليه مشلولة اليد، إذا كان الجاني صحيح اليد والمجني عليه مشلولة اليد، في هذه الحالة لا يقتص من الجاني، إنما يدفع دية اليد لما ورد في الروايات هذا المعنى من اشتراط السلامة. طبعا اشتراط السلامة بهذا المعنى حتى التتبعي لم أجد اشتراط السلامة بهذا العنوان في الروايات، ربما اشتراط السلامة يستفاد من خلال عدة روايات يستفاد هذا المعنى وهذا الشرط. ثم بعد ذلك يذكر بأنه يقطع اليمين باليمين، بمعنى لو قطع الجاني يمين المجني عليه فإنه يقطع يمينه، وكذلك اليسار باليسار لحفظ المماثلة. ولكن لو قطع الجاني يمين المجني الثاني، المجني عليه الثاني أو يساره، في هذه الحالة إن كان له يمين فإنه يقطع، وإن لم يكن له يمين باعتبار قطع في الجرح الأولى في القطع الأول فإنه يقطع اليسار، وهذا المعنى ورد بنحو التفصيل في رواية حبيب السجستاني، في التفصيل ذكرنا هذا المعنى. وإن أورد جناية ثالثة، جناية الطرف بقطع يد ثالثة، فإنه تقطع رجله اليمنى، ثم إن أورد رابعة فإنه تقطع رجله اليسرى، وأما في الخامسة فيكون مقام الدية فقط ولا شيء، باعتبار لسقوط القصاص لعدم وجود الموضوع، وهذا المعنى ذكرناه فيما سبق أنه التكليف الأمر يسقط، الأمر التكليفي يسقط بالامتثال وبالمعصية وبانتفاء الموضوع، فما نحن فيه انتفى الموضوع، موضوع القصاص الطرف، لا طرف لهذا الرجل لا في اليدين ولا في الرجلين، فلذا في المرة الخامسة وفي الجناية الخامسة يؤخذ منه الدية بلا شك. طبعا قيل لا بد من المماثلة، فلذا في مثل هذا المورد لا يقتص في الجناية الثالثة، لو قطع يد ثالثة لا يقتص منه بل يؤخذ الدية باعتبار المناسبة والمماثلة بين قطع اليدين وقطع الرجلين، فلو قطع رجل يقتص برجله، ولكن لو قطع يد ثالثة ولا يدين فلا يقتص الرجل من اليدين. طبعا الرواية يقول لا بد من ذلك، رواية حبيب وكذلك رواية أخرى في الوسائل الموجود أيضا يدل على هذا المعنى، وعلى أن القاطع لا بد من باعتبار هذا التكليف شرعي وحق من حقوق الناس، فلا بد من الأداء. بعد ذلك يرد في بيان بعض الموارد التي تكون من الجراحات ولكن لا يقتص، الملاك في بيان هذه الموارد أنه إنما يقتص قصاص الطرف والجراحة لو أمكن ذلك من دون أن يوجب الموت، وإلا إذا احتمل أو ظن موت الطرف يعني موت الجاني عندما يجرى عليه قصاص الطرف وقصاص الجار، لو احتملنا أو ظننا فوق الاحتمال، لو ظننا بأنه يوجب موت الجاني، في هذه الحالة ينتقل إلى الدية ولا يؤخذ بالقصاص بل يؤخذ منه الدية. ثم يذكر بعض الأمثلة، وهذه الأمثلة وردت في الروايات. أما إذا لم يوجب التلف وين اتفق، يعني نحن نعلم بأن مثل هذه الجرحة إذا أردنا القصاص من الجاني بمثل هذه الجرحة لا ينافي موت، يعني لا ينافي سلامته، لا يموت بهذه الجرحة، ولكن اتفق ذلك، في هذه الحالة المسألة تختلف، ولكن ابتداء لو علمنا أنه لا يوجب موته فيجرى عليه الحد بشرط مراعاة الجراحة، يعني الجرحة التي أوردها لابد أن تقاس بالمقياس بخيط مثلا بحيث يعرف المبدأ والمنتهى طولا وعرضا لا عرضا. يعني عندما نجري القصاص في الشقة مثلا في الشرجة وما شابه ذلك في الشجة مثلا، عندما نجري القصاص نجريه مع مراعاة المجني، مع مراعاة ما أورد من الجناية من حيث المسافة، لا بد من المراعاة بالضبط ربما حتى بالسنتيمتر مثلا، لا بد من هذه المراعاة. فلا بد من المراعاة بهذه الدقة وبهذا الضبط. طبعا إنما يراعى في الطول والعرض فقط، يعني لو أورد جراحة وجناية جناية طرفية بحيث شق جلده مثلا أو شق اللحم، فيؤخذ من حيث الطول والعرض فيشق منه من الجانب. وأما من حيث العمق، لأن الجسم له أبعاد ثلاثة، الامتدادات الثلاثة في الفلسفة والحكمة، يقال لكل جسم امتدادات ثلاثة، وإن كان أخيرا أثبتوا أن للجسم بعد رابع وهو البعد الزماني، ولكن عند القدماء الجسم له الأبعاد الثلاثة طولا وعرضا وعمقا. فالجناية إنما يشترط فقط مراعاة الطول والعرض دون العمق. لماذا؟ لأنه يختلف المجني عليه في السمن والهزي، ربما يكون سمين مثلا عنده لحم كثير، عندما يضربه بسكينة أفرط ينفتح وينفلق هذا الشق أكثر مما لو كان مهزول وبعيد. فلذا لا يراعى العمقية، ولكن لا بد من مراعاة الطول والعرض بلا شك. ثم إذا أردنا المراعاة وكان مثلا كانت الجراحة في الرأس في الشجة في الرأس، وهذه الجراحة في الرأس عبارة عن 10 سنتيمترات، وإذا أردنا أن نجري الجرح في نفس المكان، لأنه لا بد من مراعاة هذا المعنى أيضا، إذا أردنا أن نجري الجرح في نفس المكان على رأس الجاني، نجد رأس الجاني أصغر من رأس المجني عليه، رأس الجاني أصغر من المجني عليه، بحيث إذا أردنا أن نورد عليه القصاص ربما تخرج المسافة إلى الجبهة أو من القفا تخرج إلى القفا. في هذه الحالة لا بد من مراعاة هذه المسافة، يعني لا بد أن تكون 10 سنتيمترات، وإن خرجت عن الجبهة وإن خرجت عن القفا لا يراعى ذلك، بل يشق مثلا يورد الجناية يعني يورد القصاص عفوا يورد القصاص على رأس الجاني بمقدار الرأس بما يصدق عليه من الرأس، وأما الباقي فإنه يأخذ من الدية بالنسبة. يعني مثلا أفرض إذا كان نسبة الشقة عبارة عن 100 دينار والآن نصف يمكن في الرأس والنصف الآخر يقع في الجبهة، فيأخذ 50 دينار، يعني بنسبة الشق بنسبة الشجة وما شابه ذلك. فلا بد من مراعاة هذه المعاني. ثم لو أورد جناية على العين فإنه بلا شك، الآية الشريفة على أنه العين بالعين، بلا شك يقتص من الجاني في عينه، يعني تفقر عينه بلا شك. ولو كان الجاني أعورا مثلا أو كان المجني عليه أعورا، في هذه الحالة يختلف الحكم باعتبار الأعوار، يعني صاحب العين الواحدة يكون عينه الواحدة بمنزلة عينين له. فلذا بعض العلماء قالوا فيما إذا أورد الجاني سالم العينين على المجني صاحب عين واحدة، لو أورد الجناية وفقع عينه، في هذه الحالة للمجني عليه للمجني أن يقتص من الجاني بفقع عين واحدة وأخذ نصف الدية أيضا. يعني لا بد أن تفقع عين الجاني عين واحدة ثم بعد ذلك يأخذ نصف الدية. لماذا؟ لأنه المجني عليه صاحب عين واحدة، وهذه العين الواحدة كأنما كل الدية، كأنما كل الدية. فإذا فقعت العين الواحدة في مقابلها المجني عليه له الحق أن يفقع عين واحدة ويأخذ نصف الدية، أو لا يتنازل عن القصاص ويأخذ تمام الدية في مقابل عين واحدة. طبعا هذا القول قول الشيخ وبعض العلماء كما عليه الرواية، ولكن الشارح يقول هذا قول ضعيف، وأما القول القوي فيما نحن فيه للمماثلة ولقوله العين بالعين لا بد أن يقتص بعين واحدة ولا شيء للمجني عليه، يعني ليس له أن يأخذ نصف الدين. إذا كان العكس بما أنه أخطب، يعني إذا أورد المجني الجاني صاحب العين الواحدة على المجني عليه، في هذه الحالة لا بد أن يقتص من الجاني ويعمى، وقد ورد في الرواية أن الحق أعماه كما سأقرأ لكم الرواية من خلال التطبيق إن شاء الله. الفصل الثاني في قصاص الطرف، والمراد به الهاء يرجع إلى قصاص الطرف. طلب الإخوان إرجاع الضمائر بالخصوص. طبعا إذا والمراد به بقصاص الطرف ما دون النفس وإن لم يتعلق بالأطراف المشهورة، يعني الأطراف المشهورة عبارة عن اليدين والرجلين، طرف للإنسان، طرف اليمين والطرف اليسار مثلا. ولكن الطرف عندما نقول هنا طرف مجازي، يعني يشمل اليدين والرجلين كما يشمل ما دون النفس جميع الجراحات، حتى لو أورد الجرح على رأسه مثلا، على صدره، على بطنه، بلا فرق. والمراد به ما دون النفس، يعني أقل من النفس. قصاص النفس وقصاص ما دون النفس نسميه بقصاص الأطراف من باب تسمية الكل باسم الجزء. وإن لم يتعلق بالأطراف المشهورة، موجب هذا القصاص، موجب من أوجب، يوجب اسم الفاعل، موجب بمعنى السبب والعلة. وموجب القصاص قصاص الطرف بكسر الجيم، اقرأ موجب وليس موجب حتى يكون اسم مفعول، أي سببه إتلاف العضو. إتلاف العضو حقيقة موضوعا أو إتلاف العضو حكما، الفرق بينهما. وموجب إتلاف العضو وما في حكم إتلاف العضو، ما في حكم إتلاف العضو أنه لا يتلف العضو ويقطع العضو، تارة يقطع العضو تارة لا يتلف العضو، ولكن يورد جناية على العضو بحيث لا ينتفع المنافع الخاصة بذلك العضو. عادة لا ينتفع بعد ورود الجناية، هذا أيضا يسمى بالإتلاف، لكن إتلاف حكمي وليس إتلاف موضوعي. وموجب إتلاف العضو، إتلاف العضو يكون بطريقين، تارة بآلة موجبة للإتلاف غالبا، وأخرى بآلة وليس إتلاف موضوعي. وموجب إتلاف العضو، إتلاف العضو يكون بطريقين، تارة بآلة موجبة للإتلاف غالبا، وأخرى بآلة لا توجب الإتلاف غالبا، يعني تارة بالسيف يضربه ويقطع يده، وأخرى بالعصا مثلا يضربه وتشل يده عن العمل، عن الانتفاع، هذا أيضا بحكم التلف. فإذا كان بالصورة الأولى فإنه مطلقا يقتص منه، سواء قصد القطع والإتلاف أو لم يقصد القطع والإتلاف، مجرد التقويض والترهيب، لكن مع ذلك يقتص لأنه ضرب بآلة متلفة غالبا. أما لو ضرب بآلة غير متلفة فإنه إنما يقتص منه لو قصد ذلك، وإلا إذا لم يقصد ذلك فلا يقتص منه. وهذا المعنى بالضبط ورد في قصاص النفس أيضا. وموجبه إتلاف العضو بالمتلف، يعني الآلة المتلفة كالسيف غالبا، وإن لم يقصد الإتلاف، يعني في جميع الحالات يقتص منه، أو بغير المتلف غالبا لكن يقتص منه مع القصد إلى الإتلاف، مع القصد إلى الإتلاف كالجناية على الناس. وأما شروط قصاص الأطراف، وشروطه شروط قصاص الأطراف، شروط قصاص النفس بلا فرق من التساوي في الإسلام في الدين والحرية، وكون المقتص منه أخطب أنزل رتبة وأخطب، وانتفاء الأبوة، إلى آخر ما فصل سابقا. ويزيد هنا على شروط النفس اشتراط واحد آخر، وهو اشتراط التساوي، أي تساوي العضوين المقتص به وهو المجني عليه، والمقتص منه وهو الجاني، أي تساوي العضوين، عضو الجاني والمجني عليه في السلامة أو عدم السلامة، أو كون المقتص منه أخفض وأنزل، كون المقتص منه يعني الجاني يكون أخفض وأنزل من المجني عليه. فرع فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء، والمراد من الشلاء اليد الفاسدة التي شلت عن العمل. ولو بذلها، يعني حتى لو بذلها الجاني، بذل هذه اليد الصحيحة، هي جعل اليد الصحيحة، ولو بذل هذه اليد الصحيحة، أي بذل اليد الصحيحة الجاني، يعني حتى لو بذل الجاني اليد الصحيحة، الجاني فاعل بذل، ولو بذل الجاني اليد الصحيحة، هكذا تكون العبارة. لماذا؟ لأن بذله لا يسوغ، لا يجوز مجرد البذل. أفرض هذا كان في مقام الغرور، قال لا اقطعوا يدي، أنا قطعت يدي واقطعوا يدي في مقام الغرور، لكن هذا لا يجوز لنا أن نقطع يده في مقابل اليد الشلاء، لأنه اشترطنا السلامة بين العضوين، لأن بذله بذل الجاني يده لا يسوغ قطع ما منع الشارع من قطعه، من قطع اليد، من قطع ما منع الشارع، كما لو بذل الهاء يرجع إلى ما منعه، من قطع ما منع الشارع، كما لو بذل، لو بذل الإنسان ابتداء، الجاني لو بذل ابتداء لا يجوز القاطع، كما لو بذل قطعها بغير قصاص، كيف لا يجوز؟ كذلك حتى مع القصاص لا يجوز لاشتراط السلام. فرع، وتقطع اليد الشلاء بالصحيحة لأنها دون حق المستوفى باعتبار أقل من المقتص به، إلا إذا خيف من قطعها قطع اليد الشلاء السراية إلى الناس، يعني توجب موت المجني، توجب موت الجاني، وإن كانت يده شلاء ولكن توجب موت الجاني لعدم الحاسم، لعدم انقطاع الدم، باعتبار اليد السالمة بمجرد القاطع تكوى بمكوان وتبقى سالمة، يعني يبقى الإنسان سالما، ولكن اليد الشلاء ربما عندما تقطع لا يمكن كيها، في هذه الحالة يحتمل السراية إلى موت الجاني، ففي مثل هذا المورد لا يقتص من الجاني بل يؤخذ منه الدية، إلا إذا خيف من قطعها السراية، من قطع اليد السراية إلى الناس، السراية كنا يعني أنه يموت الإنسان من خلال هذه القاطع، لعدم انحسامها، انحسامها بالقاطع، فتثبت الدية حينئذ خوفا من موت الجاني. وحيث يقطع الشلاء، إذا كان البناء أنه نقطع اليد الشلاء في مقابل اليد الصحيحة، يقتصر عليها فقط على اليد الشلاء، ولا يضم إلى اليد الشلاء أرش التفاوت ما به التفاوت بين اليد السالمة واليد المعيبة الشلاء، لا يؤخذ ذلك ولا يضم إليها. فرع، وتقطع اليمين باليمين لا باليسرى ولا بالعكس، يعني تقطع اليسرى باليسرى لا باليمين، كما لا تقطع السبابة، اصبع السبابة لا تقطع في مقابل الوسطى، انما الوسطى بالوسطى، العين بالعين والاذن بالاذن، والسبابة بالوسطى ونحوها، كالقنصر كالبنصر كالابهام، ولا بالعكس انه نقطع الوسطى في مقابل السبابة او السبابة في مقابل الوسطى، لا يمكن ذلك. فان لم تكن له، لم تكن له يعني لقاطع اليمين يمين، ان لم تكن له يمين فاليسرى، يعني يقطع يسراه، فان لم تكن لقاطع اليمين يسرا فالرجل اليمنى، فان فقدت الرجل اليمنى فالرجل اليسرى، على الرواية التي رواها حبيب السجستاني عن مولانا الباقر عليه السلام في الوسائل المجلد 19 صفحة 131، عليكم بالمراجعة. وإنما أسند الحكم إليها، أسند الحكم وهو وجوب قطع الرجل اليمنى وإن لم تكن فالرجل اليسرى، إليها إلى الرواية لمخالفتي للأصل، باعتبار الأصل والقاعدة الفقهية فيما نحن فيه يقتضي المماثلة، الأصل هنا عبارة عن المماثلة، الأصل يقتضي المماثلة بين القاطع والمقطوع، بين الجاني والمجني، يعني لا بد من المماثلة، فكيف ننتقل من اليد إلى الرجل ومن الرجل اليمنى إلى الرجل اليسرى؟ إنما ننتقل تعبدا، لا تبعا للأصول ولا تبعا للقواعد الفقهية، إنما نتبع الرواية الشريفة من باب التعبد لا أقل ولا أكثر. وإنما أسند الحكم إلى الرواية لمخالفتي، لمخالفة الحكم للأصل وهو عبارة عن المماثلة، من حيث عدم المماثلة بين الأطراف خصوصا بين الرجل واليد، تارة مماثلة بين اليمين واليمين، الأخرى مماثلة بين اليد واليد الأخرى فيما نحن فيه. إذا نقطع الرجل في مقابل يد، هذه جدا المماثلة بعيدة لمخالفتي للآس من حيث عدم المماثلة بين الأطراف، خصوصا بين الرجل واليد. إلا أن الأصحاب تلقوا هذه الرواية بالقبول، فكانت الرواية صحيحة السند بناء على قبول حبيب السجستاني، أو كانت الرواية مقبولة السند. وكثير منهم لم يتوقف في حكمها هنا، في حكم هذه الرواية على أنه الرجل يكون في مقابل اليد، لم يتوقف أحد منهم ها هنا في الخصوص في هذا الباب. وما ذكرناه الهاء يرجع إلى ما، يعني وما ذكرنا ما ذكرنا من ترتيب الرجلين هو المشهور بين الأصحاب، والرواية خالية عن هذا الترتيب، عنه أي عن الترتيب، إذ في الرواية والرجل باليد، وليس أنه الرجل اليمنى مثلا ابتداء ثم إن لم يكن فالرجل اليسرى، لا، قال والرجل باليد، الرواية مطلقة، إما الرجل اليمنى وإما الرجل اليسرى في مقابل يد اليمنى للشخص الثالث طبعا. وما ذكرناه من ترتيب الرجلين قدمنا اليمين على اليسار، هذا هو المشهور بين الأصحاب، وأما الرواية هي خالية عن هذا الترتيب، بل مطلقة في قطع الرجل اليد، في قطع الرجل لليد، حيث لا يكون للجاني يد. إذا لم يكن للجاني يد، عند ذلك ننتقل إلى الرجل. وعلى الرواية بناء أنه نعمل بالرواية، لو قطع أيدي جماعة، أربع أنفار مثلا قطع الأيدي في هذه الحالة، تقطع يمينه للأول، وتقطع يساره للثاني، تقطع رجله اليمنى للثالث، تقطع رجله اليسرى للرابع بلا شك. وعلى الرواية لو قطع أيدي جماعة، قطعت يداه ورجلاه للأول فالأول، ثم تؤخذ أدية للخامس المتخلف. ولا يتعدى هذا الحكم، يرجى الانتباه، يمكن أن نتعدى من هذا الحكم إلى مثلا كل ما فيه اليمين واليسار كالعين كالأذن، حيث فيه عين اليمنى عين اليسرى، أذن اليمينية أذن اليسارية، يمكن الانتقال إلى هذا المعنى من باب الفقه ومن باب التفقه أو من باب تنقيح المناط. يقول لا يمكن. لماذا؟ لأنه مقابلة الرجل لليد هذه خلاف الأصل، باعتبار الأصل ما نحن فيه المماثلة، فالمقابلة خلاف الأصل، يعني خلاف المماثلة. فإذا كان خلاف الأصل نتوقف فقط في مورد اليقين وهو مورد النص، أما غير مورد النص فإننا نرجع إلى الأصل ونعمل بالأصل، نقول لا بد من المماثلة. فعليه لو مثلا أورد الجناية على عينه اليمنى يقتص بعينه اليمنى واليسرى باليسرى، فلا ينتقل من عين اليمنى إلى الإذن اليمنى مثلا، على أنه ليس له عينين مثلا، فإذا ننتقل إلى أذنه كما انتقلنا من اليد إلى الرجل، لا يمكن ذلك. لماذا؟ للأصل. تقولون الرواية، نقول الرواية مخالفة للأصل، فلذا نتوقف على موضع اليقين والمتيقن فقط، وهو عبارة عن الرواية ومحتوى الرواية، وأما غير هذا الموضع فإنه نعمل بالأصل الشرعي بالقاعدة الفقهية. ولا يتعدى هذا الحكم إلى غير اليدين مما له يمين ويسار، يعني لذلك العضو مما للعضو يمين ويسار كالعينين والأذنين مثلا. لماذا لا نتعدى؟ دليلنا على ذلك وقوفا، يعني حال كوننا نقف وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين فقط، باعتبار الأصل المماثلة، فما خالف الأصل نكتفي بالرواية بالمنصوص ولا نتعدى عن المنصوص من باب تنقيح مناط، هذا قياس مخرج وهو باطل. وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين وهو الأخذ بالمماثل، وكذا ما ينقسم إلى أعلى وأسفل، يعني وكذا لا نتعدى ولا نتعدى بالحكم إلى ما ينقسم إلى أعلى وأسفل كالجفنين والشفتين مثلا، لا يؤخذ الأعلى بالأسفل ولا يؤخذ الأسفل بالأعلى، فلا نتعدى عن موضع النص بل نتبع النص فقط، لأن الأصل يقول بالمماثلة، فلذا في غير الأصل نتبع الرواية، والرواية وردت فقط في اليدين والرجلين. طبعا روايات قصاص الأطراف بالخصوص ورد في الوسائل المجلد 19 صفحة 125 عن أبي عبد الله عليه السلام: ولا قصاص بين الحر والعاقد، على المعنى الذي اشترطنا أنه يشترط في قصاص الأطراف الحرية والتساوي في الدين. في صفحة 127 عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي 800 درهم. في صفحة 132 عن أبي جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها. وفي صفحة 139 رواية زيد بن علي عن علي عليه السلام قال: ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلا في النفس، وليس بين الصبيان أو السمحاق، وهي التي تبلغ، وهي التي بلغت السمحاقة، وهي الجلد الرقيقة المغشية للعظم. لازم نسأل الطبيب الدكتور. والموضحة، الموضحة وهي التي تكشف عن العظم، أي يبلغ الجرح من البدن بحيث يظهر العظم من داخل. ربما كلمة موضحة يدل على هذا المعنى، يعني يوضح لنا العظم، وسيأتي تفسيرها. ويراعى في الاستيفاء الشجة العادية طولا وعرضا، لا بد من مراعاة الطول والعرض في الشجة العادية، فيستوفى بقدرها في البعدين دون البعد الثالث وهو العمق، ولا يعتبر قدر النزول، يعني البعد العمقي، ولا يعتبر قدر النزول نزول الجراحة، أنه الجرح ينزل من سطح البشرة مثلا إلى أعماق الجسم، إلى أعماق اللحم، لا يعتبر ذلك، ولا يعتبر قدر النزول مع حق الاسم، أي اسم الشجة المخصوصة، من حارسة وباضعة وغيرها. لماذا؟ لتفاوت الأعضاء بالسمن والهزال، أنه هذا سمين أو هذا مهزول، فإن الجراحة تختلف. ولا عبرة باستلزام مراعاة الطول والعرض استيعاب رأس الجاني لصغره دون المجني عليه، يعني أنه إذا كان رأس المجني عليه صغير ورأس الجاني مثلا كبير، وشق مثلا رأس جميع الرأس، جميع رأس المجني عليه لو شجه، في هذه الحالة لا يراعى أن يشج جميع رأس الجاني، لا لا يراعى، بل بنفس المسافة، وإن كان رأس الجاني أكبر من رأس المجني عليه. افرض مثلا مساحة رأس الجاني إذا كان عبارة عن 30 سنتيمتر مثلا، ورأس المجني عبارة عن 20 سنتيمتر، وأورد الجناية أنه شجه تمام رأسه، شج تمام رأسه، في هذه الحالة لا يقال أنه يشج تمام رأس الجاني، بل يشج بمسافة 20 سنتيمتر، حتى لو بقي عنده 10 سنتيمترات أخرى لم تشج، يعني يبقى رأسه سالما بمقدار 10 سنتيمترات، لا يضر ذلك. ولا عبرة باستلزام مراعاة الطول والعرض استيعاب رأس الجاني لصغره دون المجني عليه، وبالعكس أيضا لا يستلزم المراعاة. نعم لا يكمل الزائد عنه من القفا ولا من الجبهة. أفرض مثلا إذا كان رأس الجاني أكثر من رأس المجني عليه، والمجني عليه رأس عبارة عن 30 سنتيمتر، فإذا أردنا أن نورد القصاص ب 30 سنتيمتر على رأس الجاني، ربما تنتهي الشجة إلى الجبهة أو إلى القفا، في هذه الحالة لا يراعى المسافة بالخصوص، إنما يشج الرأس فقط، وما بقي من المسافة يؤخذ الدية بالنسبة طبعا. نعم لا يكمل الزائد عنه عن الرأس من القفا، لا يكمله ولا من الجبهة، لخروج القفا والجبهة عن موضع الاستيفاء شرعا، بل يقتصر على ما يحتمله العوض وإن كان صغيرا مثلا، على ما يحتمله العوض، ويؤخذ للزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح من الدية. المتخلف من أصل الجرح أفرض 10 سنتيمترات متخلف، يؤخذ بنسبة مقدار 10 سنتيمترات من الدية، فيستوفى بقدر ما يحتمله الرأس من الشجة. طبعا دائما ما يحتمله ما اسم موصول، يعني الذي يحتمل الهاء في اسم الموصول يرجع الى الموصول، يعني ما يحتمل الرأس من الشجة، وينسب الباقي إلى الجميع، يعني نأخذ ما به التفاوض.
إحنا لو كان الجرح على الكفاء مو مثل باب الكفاء يعني مثل حق الكفاء من الجان. لا هو جرح يعني.
إذا كان مجروح من الكفاء نورد عليه الجرح في الكفاء. لا كلامنا الآن في الشجة، الشجة اصطلاح يكون في الرأس فقط. الشجة يكون في الرأس، فإذا أورد الشجة في رأس إنسان ماذا نعمل؟ ويؤخذ للفائت بنسبته، يعني ما به التفاوت يؤخذ من الدية بنسبة الفائت. فإن كان الباقي مثلا ثلثان فله ثلث ديتي تلك الشجة، وهكذا إن كان ربعا فربع، إن كان خمسا فخمس وغير ذلك. ولا يثبت القصاص في الهاشمة. طبعا هذه الروايات ما نحن فيه مختلفة بالخصوص بالنسبة إلى الحارسة أو الموضحة أو هذه الهاشمة والمنقلة، رواياتها مختلفة. الوسائل المجلد 19 صفحة 135، باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة التي تدخل إلى الجو، والمنقلة الذي ينتقل العرض من مكان إلى مكان، والمأمومة التي يضرب الرأس بضربة قوية بحيث يختل عقل الإنسان. هذه لا يقتص، لماذا؟ لأنه إذا أردنا أن نقتص ربما يوجب موت الجاني، فهذا هو الملاك كأنما يوجب موت الجاني، فلذا ينتقل إلى الدية ولا يقتص. بإسناده عن أبان أن في روايته الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة تنقل منها العظام أو تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص إلا الحكومة. طبعا الرواية الأخرى يشرح لنا معنى المأمومة. الوسائل المجلد 19 صفحة 135، هذه ليست رواية كأنما، إنما هي فتوى باعتبار يقول عن أبي حمزة في الموضحة، يعني لم يذكر أنه أبي حمزة روايتان أو فتوى أبي حمزة كانت بهذا المعنى. رأسا يقول عن أبي حمزة في الموضحة خمس من الإبل، وفي استمحاق دون الموضحة أربعة من الإبل يعني الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل عشر ونصف عشر، باعتبار كل عشرة إبل هو عشر الدية فعشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة، وفي المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا فإنها تقطع كل شيء وتقطع العظم فتأم المضروب، هذه يسموها مأمومة من باب تأم المضروب، وربما ثقل لسانه وربما ثقل سمعه وربما اعتراه اختلاط جنون، فإن ضرب بعمود أو بعصا شديدة فإنها تبلغ أشد من القاطع يكسر منها القف أو أي قطع الرأس. قال يسمى بالمأمومة قف جحف إيه قف صح زين. هذه بالنسبة للرواية. وأما ما في هذا الكتاب الشريف، ولا يثبت القصاص في الهاشمة للعظم يعني المكسر للعظم، والمنقلة للعظم، ولا في كسر العظام لتحقق التغرير، يعني يوجب الجهل بالنفس، يوجب أنه ربما نجهل على أنه يبقى سالم بهذه الضربة القوية على رأسه، أو ننقل عظم من رأسه كما هو نقل، يلزم التغرير والجهل بنفس مقتضين. نعم
تغرير
من الجهل. تعزيز
تغرير
ولا في كسر العظام، اذا كان عندكم تعزيز صحح العباره، ولا في كسر العظام لتحقق التغرير، غرور يعني يلزم الجهل الاغراء، ولا في كسر العظام لتحقق التغرير بنفس المقتصمين، يعني يلزم انه نجهل نفس المقتصمين يبقى سالم بهذا القصاص او لا يبقى سالم، ولعدم امكان هذا الوجه الثاني، ولعدم امكان استيفاء نحو الهاشمه بالضبط انه نورج الجنايه كما هو نورج القصاص كما هو اورد الجنايه، مشكل هذا المعنى بل ربما يكون غير ممكن، ولعدم امكان استيفاء نحو الهاشمه والمنقله من غير زياده ولا نقصان، ويجوز القصاص قبل الاندمال اي اندمال جنايه الجاني لثبوت اصل الاستحقاق، فلذا حتى لو لم يندم لم يبرئ ايضا الاندمال معنى البر، لم يتشافى ولم يبرئ ايضا يجوز ايراد القصاص، وان كان الصابر الى الاندمان اولى وافضل حذرا من السرايا الموجبه لتغير الحكم، لأنه ربما إذا انتظر ربما هذه الجناية أوجبت السراية والسراية أوجبت موت المجني عليه. في هذه الحالة يختلف الحكم، يلزم القصاص، قصاص النفس يلزم على الجاني، فلذا ينتظر حتى يندمل الجار، فإن اندمل عند ذلك يقتص من الجاني. وقيل لا يجوز لجواز السراية الموجبة للدخول، يعني إذا كانت هناك سراية يوجب مرة ثانية أنه نجري عليه القصاص.
نوصلكم في الصورة يجب القصاص الجاني
إذا
قتل، لكن قتل الغابة العصر
هذا المعنى مرة ثانية.
هنا المبينة جنة إذا كان سيف فهناك قطعة إيدي وماشي من وراءها، نعم. أما مثلا إذا كان خشبة وقطعة إيدي مثلا،
إذا كان مع قصد القتل فإنه أيضا يكون نعم، أما إذا لم يقصد القتل فإنه ينتقل إلى الدية. هذه المعاني مرة ثابتة. وقيل لا يجوز الانتظار والصبر لجواز السراية التي توجب للدخول، لدخول الزائد في حكم القصاص أو في حكم الدية، ولا قصاص كما ورد في الخبر، ولا قصاص إلا بالحديث لقوله صلى الله عليه وآله، يعني لا يختص بالخشب، عندما نجرحه نجرحه بالسكين بالسيف وما شابه ذلك، لقوله صلى الله عليه وآله لا قود إلا بحديد، فيقاس الجارح طولا وعرضا بخيط وسنتيمتر وما شابه ذلك، ويعلم يعني يجعل علامة، يجعل علامة ويعلم طرفاه، طرف الجارح، طرفاه أي طرف الجرح، ألا يجعل الجرح في موضع الاقتصاد، يعني نعلمه عندما نأخذ بخيط الميزانية، عندما نأخذ بخيط الجرح نأتي ونجعله على رأس الجاني ونعلم الطرفين، نجعل علامة من هنا ومن هناك من البداية إلى النهاية، عند ذلك نجرحه بالحديد ويعلم طرفاه في موضع الاقتصاص، ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى، يشق من إحدى العلامتين إما من فوق إلى تحت أو من تحت إلى فوق، لا يضر ذلك، ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى. ولا تجوز الزيادة، فإن اتفقت عمدا، إن اتفقت اقتص من المستوفي، يعني من الولي، من ولي المقتول، لماذا جرحته عمدا انتقاما، لا يجوز. وإن كان خطأ إذا كان بهذا النحو عند ذلك نقول السبب أقوى فيرجع إلى السبب، وإلا إذا كان المباشر أقوى يرجع إلى المباشر. هذه المعاني مرة سابقا. نعم. يستحب، يستحب أنه يقوم بالقصاص الولي. ولا تجوز الزيادة، فإن اتفقت عمدا اقتص من المستوفي أو خطأ فدية، ويرجع إلى قوله. طبعا بما أنه من الأشياء التي لا تعلم إلا من قبل صاحبها، فلذا نرجع إليه نقول واقعا فيما بينك وبين الله شجدته وشرقته وشققته انتقامان أو خطأان، إذا قال خطأان فيقبل قوله، أو خطأ فدية ويرجع، يعني تأخذ الدية ويرجع إلى قوله فيهما في العمد والخطأ بيمينه، طبعا يحلف على ما يدعي، أو لاضطراب المستوفى منه، أو يقول لا أنا كنت أشق ولكن تحرك المستوفى منه، يعني الجاني تحرك وصار الحركة صارت سبب في أن تكون الشقة أكثر مثلا، فلا شيء لاستنادها، استناد الشقة إلى تفريطه، لاستناد الزيادة أو الشقة الزائدة إلى تفريط هذا المستوفى من، إلى تفريط المستوفى من أي جانب. وينبغي حينئذ إذا كان المستوفى من يتحرك ويوجب مثلا أن تكون الشجة أكثر وأزيد، إذن ينبغي الأولى أنه يربط على خشبة، وينبغي ربطه على خشبة ونحو الخشبة أسطوانة مثلا، لأن لا يضطرب حالة الاستيفاء والقصاص، ويؤخر قصاص الطرف مستحب ظاهرا أو ربما يقال بالوجوب، ويؤخر قصاص الطرف من الحر والبرد إلى اعتدال النهار حذرا من السراية، لأنه ربما إذا كان في بر أو في حرين يوجب السراية فيوجب موت الجاني، فعند ذلك يبتلي الولي، فلذا ينتظر إلى أن يعتدل النهار، يعني وسط النهار. اعتدال النهار أي عند الزوال، عند وسط النهار.
يعني حديد البرد والحر.
نعم.
يعني حديد البرد والحر.
هذا يقول من الحر والبرد.
حتى من المسلم
يتبشان لأنه ورد في الروايات ذلك. ويثبت القصاص بالعين فرعا، ويثبت القصاص للعين للآية الشريفة والعين بالعين، ولو كان الجاني بعين واحدة والمجني عليه باثنتين قلعت عين الجاني، وإن استلزم عماه، تقول يستلزم العمى حتى لو استلزم عماه فإن الحق أعماه كما ورد في الرواية الشريفة، ولإطلاق قوله تعالى والعين بالعين ولا رد. طبعا الحق أعماه ورد في الرواية الوسائل المجلد 19 صفحة 134 عن محمد بن قيس قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أعور؟ فقال عين صحيح. فقال تبقى عينه. قال قلت يبقى أعمى؟ قال الحق أعمى. صفحة 134. وعن أبي عبد الله، نعم، وعن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل صحيح صحيح العين، فقع عين رجل أعور، فقال عليه الدية كاملة، فإن شاء الذي فقع عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه 5000 درهم، يعني نصف الدية، فعل، لأن له الدية، لأن له الدية كاملة، وقد أخذ نصفها بالقصاص لأنه اقتص بعينه، فيأخذ النصف الآخر باعتبار جعل صاحب العين الواحد بمنزلة صاحب عينين، لأنه مسكين على عنده عين واحد. زين. صفحة 136. قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيب عينه الصحيحة، ففقئت أن تبقى إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، يعني يعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه. ولو انعكس بأن قلع عينه أي عين العين الواحدة صحيح العينين، يعني صحيح العينين قلع عينه فأذهب بصره مطلقا اقتص له بعين واحدة، طبعا هذا رأي المصنف والشارع، اقتص له بعين واحدة لأن ذلك هو المماثل للجناية لإطلاق قول الله سبحانه وتعالى العين بالعين. لكن قيل والقائل ابن الجنيد والشيخ في أحد قوله وجماعة من الفقهاء كما كان رواية على هذا المعنى، وله من القصاص على ذي العينين نصف الدية لأنه أذهب بصره أجمع، بصر صاحب العين، صاحب العين الواحدة، لأنه أذهب، يعني لأن صاحب العينين أذهب بصر صاحب العين الواحدة أجمع، وفيه الدية كاملة، وعندما يذهب العين بأجمعها فيه الدية كاملة، وقد استوفى منه، يعني استوفى المجني عليه من الجاني ما فيه نصف الدية بحيث فقع عين واحدة، فإذا استوفى منه ما فيه نصف الدية وهو العين الواحدة، فيبقى للمجني عليه النصف الآخر فيأخذ الدية. ولرواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة، ففقئت أن تفقى إحدى عين صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه. ومثلها رواية عبد الله بن الحكم عن الصادق عليه السلام كما قرأت لكم الرواية. أما أنه المصنف نسب هذا القول إلى قيله لكي يشعر على أن هذا القول ضعيف، يعني مستند هذا القول وإن كان رواية ولكن مستند هذا القول ضعيف، ونسبة المصنف الحكم إلى القيل مشعرة، يعني هذه النسبة تشعر برده أنه لا يرضى بهذا القول أو توقف إلى أقل على أنه المصنف متوقف أو توقف المصنف في هذا المسألة. من شاءه لماذا متوقف؟ ومن شاءه قوله تعالى والعين بالعين، إطلاق قوله تعالى والعين بالعين، فلو وجب معها شيء آخر، إذا وجب نصف الدية إذا لم يتحقق عنوان العين بالعين، أصبحت العين الواحدة بالعينين مثلا، وكيف يكون ذلك؟ فلو وجب معها شيء آخر لم يتحقق ذلك، خصوصا على القول بأن الزيادة على النص نسخ. هذا المعنى يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.